مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا. ما تبعد عني ميادين وحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاغة، عنوان حلقتنا اليوم بلاغة. المشهد اللي شفتوه توه أنا مع البنت، مشهد أول مرة في حياتي مش أجلس مع طفلة أو أذهب إلى حديقة أو أدخل مدرسة، لا، إنني أتعامل مع شريحة الصم والبكم. كانت هذه التجربة جديدة علي، ليس فقط من باب الثقافة والمعرفة، ولكن المعايشة المبهرة العجيبة الغريبة. استعنا بمدرسة الأمل التابعة لوزارة التربية إدارة التعليم الخاص، ومشكورة المدرسة الرائدة حتى عربيا في تسهيلها للاستعانة والاستفادة والتعاون مع شريحة الصم والبكم من البنين والبنات شريحة الابتدائي. طلعنا معاهم إلى حديقة، جلسة جميلة، دخلنا عليهم في المدارس، دخلنا بعض الصفوف، عشنا معاهم، قضيت يوما عجيبا غريبا يا جماعة مع هذه الشريحة الغريبة. شلون يا جماعة؟ تخيل نفسك كأب كأم كأخو أنك تجلس يوم كامل مع من يحيطون بك على مدار الساعة وبشر، ولابد أن تتعامل، ولكن لا تسمعهم ولا تفهمهم ماذا يكون شعورك وكيف تكون حالك. هنا يكون التحدي، وهنا تكون غفلتي وغفلتك وغفلة المجتمع عن هذه الشريحة، شريحة الصم والبكم. لدرجة أن لما جلسنا مع الخبراء قالوا تعالوا يا جماعة، الإعاقات كثيرة، لكن إعاقة السمعية هي من أصعب أنواع الإعاقات في التواصل الاجتماعي. الأعمى يا جماعة يكون عبقري، يكون أستاذ، يكون دكتور، يكون أديب، يكون ناقد مليان. لو تقرأ كتاب فقط نكت العميان للإمام الصفدي مجلد حتى بالقرن الثامن ذكر لك، تقرأ كتاب الجاحظ العميان لكن قضية الصم مفصول عن المجتمع. تخيل أقول لك لو أنت بيوم كامل ما تعرف تتعامل مع الناس، أو نصف يوم، ست ساعات، ساعة، لا شك أنك ستجد نفسك ما يقول الخبراء أن الأصم الأبكم غريب في المجتمع. لذلك إذا رأيته يمشي فإنه يمشي ولا يبالي بالناس، لأنه ماكو صلة، ما يسمع، ما يدري شنو، صمت في عالم مصمت خالي. نعم، ويرى أن صعب أن يفهم الآخر، هذا الذي في الحديقة، في السوق، في الشارع، في أي مكان يتعامل معه، ويرى أن الآخر يشعر أنه ثقيل عليه حتى يوصل الرسالة. جدا عالم عجيب. ويجي الإعلام يقصر معهم، الإعلام مقصر، الإعلام العربي، الإعلام كله مقصر مع هذه الشريحة. يمكن أنا أجد له يعني عذر في الصعوبة، تعال جيب اللي يشرح ثم تعال تعامل معهم. طيب الإعلام طلع، لكن أن نهتم في جزء الأطفال، فهذه كانت مبادرة مع فريق العمل هنا لإنجاح البرنامج من أجل توصيل رسالة للمجتمع. فإنني والله يا جماعة أن ذاك اليوم كان يوم آخر في حياتي. كل إنسان له محطات في حياته وأيام لها أثر ولها روح خاصة. هذه من الأيام التي كانت لها روح خاصة، مو بس علي وعلى المصورين وعلى الجماعة وعليهم كلهم، كانت معايشة ورحلة جميلة. هذين اللونين اللي تشوفونهم على الشاشة، لأن المدرسة فيها جرس، اللونين لون بداية الحصة ولون نهاية الحصة، هم الآن يرفعون العلم، شوفوهم ويقومون بطابور المدرسة في مدرسة الأمل بالتحيات، يعني النشيد، الكلام، وطني الكويت سلمت المجدي، أو أي بلد آخر، هكذا إشاراتهم. ليش سميناها بلاغة؟ لأن يا جماعة احنا لما درسنا في المنطق أنواع الدلالات قالوا لنا في دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة وضعية. الدلالة العقلية عارفة كل واحد، حمرة الوجه تدل على الخجل مثلا، صفرة الوجه على الوجل، ارتفاع الحرارة على ودلالة طبيعية الدخان يدل على النار، ودلالة وضعية اللي الناس يحطونها كإشارات المرور، كعلامات الخطر. هذه من الدلالات التي وضعها الإنسان العبقري. جينا هنا دخلنا فصل والأبلة طلعنا اثنين يقرون سورة الفاتحة، قاعد يقرون سورة الفاتحة، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إلى آخره. تنتهي الحصة تبدأ تطلع، طلعنا معاهم كل ذيلا ما يسمعون يا جماعة، ورد والله العظيم لا يسمعون، بالتالي لا يتكلمون. يعني يا جماعة الأعمى وين والأعمى عبقري، الأعمى أبصر مني ومنك. وهنا علمونا الإخوان جزاهم الله خير الإشارات، إن هذه الإشارة لا تصير شيطان. زين طلعت من باص الأولاد ورحت باص البنات حتى نقسم المسألة بالسوية، زين أو العكس، طلعت من البنات رحت حق الصبيان. طبعا تعلمت منهم شيء وتعلمت من الأخوة المدربين أيضا أشياء نحاول مشي معنا. ولا تلوموني في هذه الحلقة من بعض الأخطاء، لأن قاعد نتعامل مع عالم مجهول صامت لا ندري ماذا في مشاعره ولا كيف يعبر. كانوا مسرورين وهم معنا. طبعا مدرسة الأمل فيها طلبة من العالم الإسلامي، في من البحرين، في من عمان، في من مصر، في من إيران، في من تعرفنا على مجموعة من الأردن، من سوريا، في جنسيات متنوعة في هذه المدرسة الرائدة. نعم رحنا معهم، يعني زين هذه عاد ونسناهم وكان يوم وناسة لنا احنا. فالدلالة الوضعية كانت هذه الدلالة الوضعية. طيب سألنا الجماعة، اتصلنا بالمختصين، قلنا يا جماعة كيف نتعامل مع هؤلاء من عنده أصم أو أبكم في أي مكان، ثم كيف نتعلم المجتمع في التحاور معهم؟ قالوا أول شيء بالنسبة للتعامل مع هؤلاء، صعوبة تنمية قدرات التواصل بين الأصم والأبكم مع والدينا، مع المجتمع، مع المدرسة. فكان هناك طريقتين عندهم، طريقة الشفاه وطريقة الأصابع. طريقة الشفاه هذه إذا رجعنا للتاريخ الإسلامي، عندنا الإمام قالون اللي ينقل روايات قراءة القرآن الكريم بالأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان أصم، يفهم من الشفاه ودرس ورش ودرس التلاميذ اللي جوا بعده. نعم حفص وغيرهم أخذوا عنه وهو كان أصم، لكن اكتشف العبقرية فيه وكان دقيق الملاحظة. زين حلوهم رب الكعبة، شوف المهم. فهذه طريقة الشفاه وطريقة الأصابع. طريقة الاتصال اللفظي تعتمد على قراءة الشفاه، حيث يتم التركيز على العيون، لازم يركز على العيون حتى يفهم، والمتحدث تعبيراته على الكلمة. وتنقسم هذه الطريقة إلى طريقتين، طريقة يسمونها التحليلية وطريقة تركيبية. طريقة تحليلية تعتمد على حرف حرف، يعني مثلا حط هني صبعة يقول حتى يشوف هو ان الضغط هذه الحرف يطلع من هني زين. وهذه لها طبعا عيوبها لانها تطلع حرف حرف وصعبه. الطريقه التركيبيه هي تعلم الطفل كلمه كلمه، محمد، عبد الله، نعم، يعلمونه على طريقه الشفاه، وهي طريقه صعبه. الطريقه اللي احسن منها طريقه التواصل اليدوي. ليش؟ لانهم سريعين التلقي، وخاصه لما يسون في مدرسه مع بعض سريعين التفاهم، والطفل سريع تلقي الحركات وعنده مهارة في سريع الأداء أيضا. وهذا نظام يعتمد على الإشارة يسمونها التهجية بالأصابع، مش باللوح الحروف، التهجية بالأصابع، وهذه على لغة اليد. في طريقة ثالثة اللي عنده شوية سماع، ها، مع خفيف جدا، يستخدمون معاه طريقة التخاطب الشاملة اللي هي استغلال بقايا السمع للطفل مع الأجهزة السمعية مع الإشارة. هذا ينمو، هذا ممكن أن ينمو. أما أولئك فلا، طريقتهم تكون طريقة الإشارة. تصدقون يا جماعة، كذا أقعد مؤدب، خلك عاقل، تسأله شنو جنسيته، يسوي كذا يعني الأردن، كذا يعني عمان، كذا يعني البحرين، مش عارف، كل شيء له. إذن هذا عالم نحتاج أن نفهمه علشان نخدمه، وعلشان ما نجعله لأن شريحة في رقابنا مجتمع يعيش معنا صح ونعيش معه صح، ونكشف الستار أن هؤلاء مجهولون أكثر من بقية الإعاقات التي عندها عقل وتستطيع أن تتكلم. إذن هذه شريحة مجتمعية مفصولة عن التواصل، تعيش غربة لا يفهمها الناس ولا تفهم الناس. من هنا جاءت الحلقة، وحرصنا في الحلقة أن نأخذ شريحة الأطفال لكي نعرف البلاغة المسكوت عنها، البلاغة بالإشارة، البلاغة المبتكرة، البلاغة التي تبين ما في الداخل، بعض ما في الداخل من خلال هذه الإشارات. عالم مليء بالأسرار والألغاز نتعرف عليه أكثر، ولكن بعد الفاصل. إذن حديثنا اليوم بعنوان بلاغة، والبلاغة من نوع جديد، لأننا نتكلم عن إعاقة أو المعاقين أو شريحة الصم البكم، وشفنا في الفقرة اللي فاتت براءتهم وتعاملهم وأنهم يستحقون منا الكثير، لأن هذه الشريحة كما يقول خبراء الإعاقة أكثر شريحة منفصلة عن المجتمع، رغم أنها تعيش سليمة هكذا، حركة تروح يجي يأكل المطعم كل شيء، لكن منفصل شعوريا، منفصل لأن الانفصال بالتواصل والتعاطي التبادلي بين الإنسان وأخيه الإنسان، بين الإنسان وأسرته، بين الإنسان ومجتمعه، بين الإنسان والبيئة التي تحيط به. هذا الإنسان ما يدري عن شيء، بينما تعال انظر إلى الإعاقات الأخرى، قد يكون مكسور رجله، قد يكون على عربانة، قد تكون ثقيلة، أكثر ألماً، أكثر ثقلاً، لكن بالتواصل أولئك أكثر تواصلاً مع الناس. إذن هؤلاء كأنهم يعيشون في مجتمع هو السجن عندهم، متى؟ إذا لم تهيئ الأمور في التواصل معهم. هل تعرفون يا جماعة أن في رمضان هؤلاء لا يوجد قناة أو برنامج، خلينا نقول رمضاني مثلا ثقافي ديني لهم، على طول شهر رمضان يجلسون معهم، ما يدرون ماذا يقول هذا الإنسان، ما يدرون هذا البرنامج إيش، ما يدرون هذا، في 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 يعني في تقصير مع هؤلاء. هؤلاء إذن شريحة من المعاقين. إحنا خلونا نتكلم أولا كلام عام عن الإعاقة العامة، لأن هؤلاء يندرجون تحتهم، والقيم اللي نقولها تصلح لكل أنواع الإعاقات. الإنسان المعاق يجب أن يعلم أن هذا قدره، وأنه يتكيف مع هذا القدر ويرضى بما قسم الله له، ومن ثم نعلمه أن يتعامل مع الناس التعامل هذا أنا، اقبلوني كما أنا. ولذلك يعجبني المعاقون الذين يخرجون في الدورات التدريبية يتكلمون كيف تغلبوا على الإعاقة أو تكيفوا مع المجتمع أو كانوا الإنسان طبيعي في الحياة وهو معاق. اثنين، على المجتمع أن يقبله ويتعامل معه على أن إنسان طبيعي يراعى في جزئية إعاقته في الجوانب الحياتية الوظيفية العملية بس. نعم، هذه المسألة تجرنا إلى شيء آخر، أن إحنا أيضا نمر في إعاقات. أنت ما والله العظيم أنا في بداية السنة اللي فاتت طحت أسبوعين إنفلونزا، ما أقدر أقوم من الفراش، هذه إعاقة أكثر من كثير من الإعاقات الدائمة، ما استطعت أزحف شيء فظيع. إذن كلنا تصاب في إعاقات جسدية أو صحة أو أي شيء من الأمراض اللي تأتيك، تأخذ معك أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره، كلنا معرضون للإعاقات المؤقتة، هؤلاء إعاقاتهم دائمة. اثنين، يجب أن لا نبكت المعاق ونتعامل معه على غير الآخرين الذين يتحركون في مناشط الحياة. إذا فشل المعاق نقول فشلت لأنك معاق، بينما إذا فشل غير المعاق نقول حاول مرة ثانية، تعدي إن شاء الله مرة ثانية تجيب يعني خيرها بغيرها. ليش؟ حتى أولئك خيرها بغيرها وها هم يعني يتفوقون ويخرجون إلى الحياة بمناصب ومدرسين وكذا، فيجب أن يأخذ فرصته في الحياة، ولا نقول لأنك معاق، نقول لك كما نقول حق الآخرين. آخر شيء، التعاطف الرشيد مع المعاق، بمعنى لا نكرس في المعاق قضية المسكنة بحيث يستجدي العطف والشفقة في مجالات ويستطيع أن يقوم فيه، ونحن هنا نعتدي على ملكاته، بل ونعطيه قيم سلبية فيما يستطيع القيام به. أنا عندما يجيني طلبتي في الكلية، والله في كل فصل لازم يكون عندي طالب معاق، أحد أنواع الإعاقات، بصرية جدا أو سمعية أو أحيانا باليد، إذا يقول لي أنا دكتور عندي مثلا ما أسمع، أقول له طيب لازم تحضر ولا تغيب نهائي، تجلس أول واحد، تأخذ ملخص الفلاني، يعني أعطيه، أقول له ماذا ينبغي عليك حتى تأخذ الدرجة، مو مدام ما تسمع متى ما تحضر تحضر، متى ما تغيب تغيب. أنا هني قاعد أحطمه، أنا هني أدمره يا جماعة، خلوه يتحمل المسؤولية. ترجو هذه اللفتة التي أكد عليها كل إنسان له تخصص في التربية والإرشاد كما تعلمون، أن لا نستحي كما تصنع بعض الأسر فندفن المعاق في البيت ونخليه، قد يكون الخروج معنا في ثقل، لا يا أخي هذا ولدك هذا بنتك. أنا يعجبني اللي حط صورة، كان عميد كلية التربية حط صورة بنته الدكتور عبد الرحمن الأحمد، يحطها على الطاولة، بنته فيها المرض المنغولي أو التوحد أو الكذا، شنو هذا الله رزقني بهذه، هذه بنتي قطعة مني حبيبي، هذه بالعكس تستدعي شفقة أكثر، يعني من ناحية الرعاية هذه ابتلاء من الله عز وجل، بل وتكون نعمة حتى أحس بصحتي. عشرات الدلالات والمعاني اللي تتفجر لو نظرنا نظرة متكاملة وإيجابية للدين وللإنسان وللحياة. هذه نقطة مهمة يا جماعة، دخلوهم في الحياة، روحوا معهم في كل مكان. أنا رحلتي ما انتهت مع هذا الجيل الجميل، وراح تشوفون قعدتي معهم في الحديقة. طبعا لما تناديهم ما يسمعون، ينادون لازم تطلع يركض المدرب هناك ويعلمهم، وعلمونا الإخوان بعض الحركات هذه. زين نشوف يعني هل فرحان شوفوني، زين قاعد أقولهم هل أنتم والله نسيت الحركات حتى اللي علموني إياها. نعم، فكنا في حديقة الشعب، ذهبنا معهم، فحين يأكلون وبعد شوية يقومون بالزبالة، ولها حركتها هذه نسميها الشكل، وهذا الحوار معهم. استانسين؟ حلوة الرحلة؟ ها؟ نحمد الله. ها يا شباب يا بنات، نحمد الله، الحمد لله الحمد لله. منو كويتي؟ ها؟ كويتي؟ زين زين. منو عماني؟ أنت كويتي؟ أنتوا عمانيين ها؟ منو أردني؟ أردني أردني ها؟ أنت أردني أردني؟ ها؟ أردني. زين مصري أهرامات؟ أهرامات. أنت يا أهرامية مصرية؟ ما شاء الله يا مرحبا. أنت أردني؟ ما شاء الله متحمس الأخ. زين هذا وين هذا؟ إيران. في إيرانيين معنا؟ ها إيرانية؟ زين ال- 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 الإسلام جمعنا كلنا، ها الإسلام جمعنا كلنا ووحدنا، ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كلنا أخوة، كلنا أخوة، جمعنا الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ها نعبد منه؟ نعبد منه؟ ها نعبد منه؟ الله. نعبد الله صح؟ نعبد الله. احنا الآن راح نسألكم أسئلة، الآن راح نسألكم أسئلة، وبعدين اللي يجاوب نعطيه هدية. هدية، تعال يا سيدي الله يخليك، جبنا هدايا، الوردي حق البنات والملون حق الأولاد، خلهم عندي يا أبوي. مشكور يا سيد مشكور، هذه هدايا لكم. زين أنا بسأل أول سؤال، ها منو يقرأ يعرف يقرأ الفاتحة؟ من يقرأ الفاتحة تعرفين؟ يلا اقرأ الفاتحة بالإشارة. نستمر في حديثنا عن بلاغة، أي بلاغة شريحة الصم، الصم والبكم، هؤلاء الذين لهم لغة خاصة وحياة خاصة. وقلنا أن أهم سمة لهذه هذا النوع من الإعاقة هو الغربة في المجتمع والانفصال عن الآخرين، فأكثر شريحة مهملة تواصليا لأنهم لم يفهمونكم، فليس العبرة أن يكون بيننا، ولكن العبرة أن يعيش معنا عياش حياة التفاعلية المقطوعة. طبعا في مشكلة لازم ننبه عليها قبل أن ندخل في المشهد القادم، ألا وهو أن كثير من الآباء، وهذا كلام المختصين، والأسر يمتنع من الذهاب بهذا المعاق أو ذاك إلى التدريس في المعهد المعاقين أو مدرسة معينة للإعاقة، بحجة أن حتى لا يكون مسمى ولدي ولا بنتي خريجة مدرسة معاقين. شو المشكلة يبا؟ مدرسة هي، مو سجن، مدرسة تعليم وتربية وتأهيل. بعدين من قال لك اللي في الجامعات المفتوحة ولا المدارس مش معاقين أخلاقيا ولا معاقين سلوكيا ولا معاقين فكريا ولا معاقين انفعاليا؟ ولا يا عمي الإعاقة مفهومها أوسع من هذا، هذا إعاقة جبرية، تلك إعاقة اختيارية، وذلك هو التخلف بعينه. إذا ما دخلت شلون يتعلم؟ لذلك يقولون المدرسين الإعاقة يأخر، حرام يأخر ولده عن هذه النعمة، خاصة سريع الالتقاط، فهذا نوع من ممارسة الحرمان على الولد، وأخشى أن يكون نوع من عقوق الأب لابنه أو عقوق الأم لبنتها أو عقوق الأسرة لهذا المسكين الحرمان. خلق قوي وهذا عادي، وأبنائنا يا جماعة، أبنائنا تعالوا نشوفهم كيف يصلون، كيف يتوضون، لأن لو لم يكن هناك تعليم لما كان هنالك أداء لأهم العبادة، لهم عباداتهم، خلنا نسمعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الحمد لله الذي وفقنا على أداء صلاة الجمعة والاستماع إلى خطبة الجمعة، هذه نعمة. كثير غيرنا في الفراش إلى الآن، كثير غيرنا لا يعرف المساجد. نحن الحمد لله أدينا كل الواجب وجئنا إلى صلاة الجمعة. الشيء الثاني يا شباب، أن صلاة الجمعة ليست هي الفرض الوحيد، الصلاة هي الركن الخامس من أركان، أحد أركان الإسلام الخمسة. هل نحن نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل نحن نتأثر بالصلاة في علاقتنا مع بعض وأخلاقنا كما كان المصلون الأوائل تنعكس أثر صلاتهم في العلاقات الطيبة وفي السلوك الحسن وفي التأثير الإيجابي في الحياة وفي طمأنينة النفس؟ هذه نقطة، نعرف هذه الحقيقة، ولكن لا بد من الالتزام بها وتطبيقها.
الشباب جيدين في الإنصات، الإنصات الصامت، أي الإنصات، ولذلك اللي ترجم لي الأستاذ أحمد الحبيب يقول لي لا تأشر، أنتم متعودين يلي تتكلمون بالإشارة تأشرون حق ربعكم، تحط تسوي كذا، يعني إحنا في الإيماءات والإشارة يقولهم ما لها دلالات عندهم، لأن دلالاتهم اللي يتعودون عليها واللي يدرسونها خاصة بهم، أما إحنا فلنا دلالاتنا الخاصة في أعمالنا. قلنا لهم تعالوا أنتم تتوضون صح كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعالوا نختبركم ونتعلم الوضوء، إيش رأيكم نروح نتوضأ؟ تحمسوا، وعلى طول بعد الدرس نزلنا بعد صلاة الجمعة على الوضوء وذهبنا نتوضأ. قاعد أسألهم هنا قبل أن ننزل الوضوء، ما شاء الله عليهم حماس وتفاعل، سبحان الله. رحنا نتوضأ، هذا الولد اسمه رعماني وفي حركة قوية جدا، زين، هذا وايد حركي واجتماعي، وطبعا يتفاوتون كما نتفاوت نحن. ودخلنا حق الوضوء، وزعناهم وقلنا يلا تعالوا، وقال لي ما يصير كذي، الوضوء يبي له ننزل عمليا على الساحة من بعيد الطالع، لا هم لازم يشوفونك، قال تعال اتوضى. اي لان لازم ما تقدر تنادي من بعيد تقول له صحح ابدا باليمين وجهك قبل كذا، لازم تجيهم واحد واحد. شوف الصعوبه يا جماعه، تجيهم واحد واحد من بعيد تقول له يعني شوف الراحه اللي احنا عندنا اياها يا شباب. لو مدرسه عاديه يا شباب يلتفتون، هني تقول يا شباب ما حد داري عنك. لازم تجيسهم واحد واحد وتقول حق هذا جيس هذا وهذا انغز هذا شيء. فهم عيون لازم تكون مباشر، ومتى يمكن تكون مباشر؟ فلازم تكون عملي معهم. شوف شو يقول له، شوف قلت له عطني طاقيتك زين، ما يصير توضى وطاقيتك على وجهك، لازم ترتفع الطاقية من أجل أن الماء يصير على منبت الشعر كله يحوشه، يعني بعضهم الغترة أو الطاقية أو القحفية تكون عليه، فلازم يعرف النقطة هذه. المهم التكميل، هم عاد جيدون في التقاط الحركات. ليش؟ لأن مهارة السمع ماكو، راحت كلها بمهارة الإشارة، تماما كالأعمى يركز على الأذن. المهم فجزاهم الله خير، يتفاعلون جيدا، يستجيبون، لا يترددون، إلا أن وجدت فيهم بعض الصفات، ألا وهو صفة الزعل السريع، التوتر معذور لأن ما يفهم سرعة، ففيهم شوية يعني توتر، فيجب أن تراعيهم. الصفة الثانية أن في المدرسة قالوا أن بعض الأمهات تحس أن تتعامل مع ولدها وتفهمه، سبحان الله لغة أم من دون إشارة أكثر من المدرس في فهمه للطالب الصغير، وإن كان بينهم لغة تعليمية متفق عليها، يعني حنان الأم لها روح خاصة معهم. ثلاثة، مهم يعيشون غربة وما يعرفون أحد، ولا يحبون يتواصلون مع الناس تواصل، لأن الناس بالتالي ما في حاجز الصوت منفصل ويحس أنك ما راح تتفاعل معه، وبالتالي هم يفرحون ويأنسون إذا رأوا معلم قد علمهم يعرف اللغة، أو أدركوا إنسان يعرف وفاتحهم وعملهم، يعني هكذا خليك مؤدب إنزين، هكذا لا تصير شيطان، يعني نسيت الحركات اللي تعلمتها في يوم واحد. فيستنسون وينفتحون تماما كما تفرح أنت عندما تكون في منطقة بعيدة في قرية من قرى الصين رايح لعلاج أو لشيء، ومحد جنبك وتشوف واحد من أهل بلدك، ولا تشوف واحد عربي، ولا تشوف واحد يعرف ينطق، يعني أي حاجة. فما بالك بهذا الإنسان اللي مفصول عن أقرب الناس له والكل غريب، هذا الإنسان الوحيد اللي الكل عنده غريب، ومع ذلك نجد من البشر اللي يسمعون وينطقون ويبصرون يأخذون أماكن الصم والبكم في مواقف السيارات. حن نجي على الإعاقة الأخلاقية اللي قاعد نعيشها كمجتمع، نعم، في مواقف السيارات هذا المعاق أخلاقي ممتاز، يعني يأخذون الزبالات ويرمونها في الحديقة لما كنا في الفاصل اللي فات أو الفقرة اللي فاتت في مكانها، بينما تجد واحد راكب أحدث موزيل وأحدث موديل سيارات وأحدث آخر موديل ساعة وآخر أغلى خام ونظار وموبايلات وإلكترونيات، وقمة التخلف في رمي سجائر ورمي علب الغازية ورمي القراطيس وأكياس الزبالة من السيارة أمام الناس في الإشارة في وضح النهار. هذه إعاقة ولا لا؟ فما بالكم بقية الإعاقات يا جماعة، شريحة عجيبة تستحق منا الاهتمام والرعاية والتفاعل والتطوير أيضا، ونشد على يد كل من ساعد هؤلاء ودعمهم، سواء كانت جهة حكومية أو جهة متعاونة مع الحكومة من الجهات الداعمة من الرعايات من الشركات، وكذلك أيضا المؤسسات الخيرية. شريحة تستحق منا كل الحب والتعاطف، جربوا معاهم وزوروهم وجلسوا مع بعضهم وتعلموا بعض إيماءاتهم حتى تكسرون العزلة وتحسون أنتم بنعمة الله عليكم. شكر الله لكم، وإلى كتاب وتغريدة. في عام 1960 توفي بديع الزمان سعيد النورسي المشهور بصاحب رسائل النور. هذه الرواية كتاب اليوم، رواية بعنوان آخر الفرسان. آخر الفرسان من تأليف الدكتور فريد الأنصاري المغربي رحمة الله عليه. رواية رصينة، رواية تجمع خطين، الخط الواقعي الذي يتسلسل بالأحداث والوثائق الواقعية، وخط معماري سريالي يدخل فيه الخيال فيستنطق أحداث سعيد الزمان النورسي من أجل إضفاء الروح الروائية على الجانب المعلوماتي الجاف. الرجل بذل جهدا كبيرا في الرواية، لماذا؟ لأن المتحدث عنه نادر من يعرفه في جو كان كأكبر مصلح في بيئته. 1924 سقطت الدولة العثمانية، في أحداث دراماتيكية متعجلة استلمها أتاتورك. الإنجليز كانوا هم الذين يتحكمون في البلد. سعيد الزمان النورسي هذا الرجل كان هو المصلح وهو النبتة التي خرجت بين ذلك الركام. الدكتاتورية والعلمانية الدكتاتورية في تركيا بعد سقوط الدولة العثمانية كانت تحارب حتى الرمز، حتى الكلمة، الشكل، الأذان، العمامة، الستر، كل شيء أرادت الطمس المباشر بما في ذلك تعليم اللغة العربية وحتى الأقليات. خرج سعيد الزمان النورسي فاعتقل وحوكم ونفي وحبس وأعيدت محاكماته من الطرفين، التجمع التركي العلماني والإنجليز، لدرجة أنهم تحرشوا به دينيا فوجهوا له صحيفة طويلة من أسئلة المستشرقين والقصص وغيرهم استفسارات دينية، فكانت الاستفسارات ليست استفسارات إنما طعون في ذات النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن وفي عرض النبي، أي تحرش استفزازي. فما كان من سعيد النورسي إلا أن قال في البرلمان إن هذه الأسئلة، وطلبوا منه يجاوب عليها 150 كلمة تقريبا، قال ما هذه الأسئلة لا يجاوب عليها ب 150 سطر ولا ب 150 كلمة ولا ب 150 حرف، إنما يجاب عليها ببصقة في أفواه السائلين. كان مستفزا وهم استفزوا فقال الكلمة. هذا الكتاب يتكلم عن تلك الرسائل الروحانية وذلك الجهد الدعوي وتلك المواجهات بين رجل منفرد مع دولة ضخمة قائمة في ظل عدم وجود معين. كيف استطاع فريد الأنصاري أن يكتب هذه الرواية الشائقة الراكزة العميقة؟ نحن اليوم في عصر تقدمت الرواية على القصيدة، والمحظوظ الذي يجد من يرشح له رواية تكتنز المعنى والحدث والأسلوب وبعد ذلك تعطي من قرأها روحا غير الروح التي دخل في الكتاب إليها. كتاب آخر الفرسان رواية تستحق القراءة لأنها من الوزن النادر الذي يجمع بين أكثر من مدرسة في رواية المعاصرة لفريد الأنصاري. نقرأ يعني نشجع قراءتها.
دائما ضع نفسك مكان المظلوم الذي يستصرخك أيا كانت مكانته ووضعه، قريب أو غريب، صالح أو منفلت، مؤمن أو ملحد، تحبه أو تكرهه، ولا تتردد بنصرته.
هذا الموقف وهذه العاطفة وهذه الفكرة في التغريدة أنا أرجو أن أكون منها. يعني إحنا أحياناً لا نكتب للناس تعالوا تعلموا منا، إحنا نكتب لكي نشترك ونتساعد على هذه القيم. كلنا عندنا أفكار جميلة وحلوة، ولكن هل النفوس تستطيع أن تطبق أو تنفذ؟ فعندما نقول أنك ضع نفسك أمام في محل المظلوم والمهتوك الحقوق من أجل أن تشعر به، مشكلتنا تبلد المشاعر، مشكلتنا ميكانيزمات التحريك الذاتي انطفأت، إما لرتابة المشاهد وإما لعدم وضع نفسك في مكان الإنسان وإما لغياب فكرة العدالة عن الذهن. قد يعجب البعض تقول انتصر حتى لملحد، إلحاده عليه، كفره هو مسؤول عن نفسه ويتحمل نتائجه، لكن أن يظلم فأنا ديني وعقيدتي تقول لي إن العدالة فوق الانتماء، وهذه فكرة أكررها وسأكررها وسنظل ننشرها، بأنك يا أخي يا عاقل يا مسلم انصف الآخر، وبقطع النظر عن أي اعتبار غير الاعتبار العدالة والحق، لأن الله سبحانه وتعالى يطلب منا شيئان: نعبده ونحسن إلى خلقه. فإن قصرت في عبادته قد يتجاوز ويسامحك، ولكن إن قصرت وظلمت خلقه حتى ممن لم يكن مؤمنا فإنك تحاسب. ما أعظم هذا الدين الذي يحاسب من يؤمن به بالله إذا ظلم من لا يؤمن به. عظمة يا جماعة، فلنرتقي إلى مستوى ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التباس في قضية المرأة مستويات ثقافية عالية يستطيع الحكم الصحيح الوازن عليها، هذا واقع. مثقفون، خطأ وخطأ. ماذا تقول الشريعة بما يثار هنا وهناك؟ دكتاتورية الأعراف، سمي اللي تسمي، العبرة بالمسمى. عندها خطة ممول وجمعيات تحكم على الأسرة بأحكام الأعراف وتؤخر أو تعطل أحكام الشريعة. لماذا لا نسمع لهم صوتا ولا حسيسا عن الاغتصابات الجماعية؟ تفكيرهم تفكير الجواري، من يأكل خبز الخواجة يضرب بسيفه.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود. Do 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 do